بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. الهمة هي الباعث على الفعل وتوصف بعلو وهمة. قال أحد الصالحين: همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة للأشياء، فإن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من الأعمال. ونقل عن ابن قتيبة قال: ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوا، كالشعلة من النار يصوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا. نناقش في حلقة اليوم علو الهمة في الحج، ونرحب بداية بضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم جامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي بالجامعة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي أبو هشام، وحيا الله جمهورنا الكريم في حلقة الهمة والهمم وأصحاب الهمة
وأصحاب الهمة العالية إن شاء الله. بداية دكتور، يعني نحن نتحدث عن الهمة وعلو الهمة، هل المسلم يعني مرتبط بهذه القيمة، ارتباط الهمة؟
جميل.
أو علو الهمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، عندما نتحدث اليوم عن المسلم ونتحدث عن الإسلام، نتحدث عن الدين الخالد الباقي الذي أراده الله عز وجل لهذه البشرية، الدين الذي جاء ليحيي هذه الأرض ليحصل فيها الاستخلاف والاستعمار، وآنذاك العنصر الذي سيحدث هذا الحراك الأرضي إن صح التعبير هو الإنسان. نعم. ولا يتخيل أن يكون هذا الإنسان الذي سيحدث هذا الحراك الأرضي إلا ذلك الإنسان صاحب الهمة. لا يمكن أن تنفك قيمة علو الهمة أو قيمة الهمة عن معاني الإسلام الجليلة. الإسلام جاء يدعو إلى أن يكون الإنسان صاحب همة عالية. وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم في قضية، وأصدقها في قضية الأسماء، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، لأنه هذا الاسم يصدق على الإنسان، الإنسان فعلا لديه همة أو هم،
دائما
شيء يهمه، شيء يقلقه، ثم يدفعه للحرث وللعمل وللبذل. لاحظ أن الإسلام يدعو لقضية الهمة في المجالين، الديني والدنيوي. خذ في قضية الديني، عندما يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام حتى في قضية الدعاء: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. ليست القضية نسأل الله الجنة، لا، الفردوس الأعلى من الجنة، أعلى الدرجات التي يمكن أن أسألها. عندما تتحدث عن قضية الصف الأول: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يدفعهم دائما إلى قضية المقدمة التي هي تمثل صورة الهمة في الجانب الديني. أما في الجانب الدنيوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام والشريعة الإسلامية حببت الإنسان الذي، دعني أقول، صاحب همة عالية حتى وصل إلى اكتسابات دنيوية متقدمة: اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير. إذن هناك همة عالية تدفع الإنسان إلى أن يصبح يد عليا يستطيع أن يعطي والآخرين.
خيركم من تعلم القرآن وعلم،
خيركم من تعلم القرآن وعلم. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. قضية همة، إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أن تتحدث عن قضية الهمة الدنيوية، لما يأتي الرجل أو يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الرجل بأنه لأن يحتطب خير له من أن يسأل الناس فيعطى أو يمنع. إذن قضية أنك إنسان تكون صاحب همة عالية لا تتوقف، هذا هو منهج الإسلام، هذه هي قضية الإسلام الكبرى، صناعة إنسان صاحب همة. بل خذ أبعد من ذلك، أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث والله أبو هشام يحتاج إلى تأمل، أخبر الله نبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. طيب إيش علاقة العطاس والتثاؤب بقضيتنا؟
صحيح.
قالوا العطاس في شرح الحديث دلالة على النشاط والعمل. العطاس يأتي من أين؟ أصل الإنسان متى يعطس؟ يعطس الإنسان عندما يعمل ويذهب ويأتي، ربما يتعرض لشيء من ذرات الهواء التي تثير شيء في الجيوب الأنفية فيحصل نوع من العطاس.
نعم.
فهو دلالة ارتباطية على أنه صاحب عمل دؤوب. أما التثاؤب دلاله على ماذا؟ أي واحد شوف
التثاؤب، الكسل والخمول،
الكسل. ولذلك أخبر بأن الشيطان إذا قال الإنسان ها، يعني ضحك منه ولذلك أمرنا أن نكظم التثاؤب ما استطعنا إلى نرده ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. كأن العطاس رسالة عملية لصاحب الهمة، وكأن التثاؤب رسالة واضحة لصاحب فقد الهمة، وكأن الإسلام يقول لك اعمل، كن هميما، كن نشيطا، كن ديناميكيا. هذا هو الشخص الذي نريد أن نصل إليه.
منهج عظيم يعني، سبحان الله. وإحنا نتناول هذا الموضوعات وخصوصا أمثلة لمن يقول والله في مشكلة، في بطالة، صحيح، في صحيح، أمور صحيح، يلقي باللوم على غيره. أود أن أذكر أيضا الإخوة والأخوات للسؤال التفاعلي الذي يقول: أذكر قصة أو موقفا لا تنساه في علو الهمة في الحج. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا، وعبر رقم الواتساب الخاص بالبرنامج. دكتور، أيضا ننتقل للمحور الثاني، هو يعني من هو الشخص صاحب الهمة، يعني من هو الإنسان، الصفات التي يتصف بها صاحب الهمة العالية؟
صحيح. والإجابة على هذا السؤال ربما تكشف كثير من القضايا لكثير من الناس الذين ربما يعتقد في لحظة من اللحظات أنه ليس بصاحب همة، وقد يكون صاحب همة، أو العكس يعتقد أنه في أعلى درجات الهمة وهو خارج دائرة الهمة أصلا. خذ من المؤشرات المهمة جدا: صاحب الهمة صاحب طموح وطموح عالي، والأهم من هذا أنه لا سقف نهائي لديه للإنجاز. يعني اليوم أبو هشام هنا، في رؤيته المستقبلية بعد 5 سنوات سيكون هناك. زملاءنا الآن في التصوير في الإخراج اليوم هنا، غدا سيكونوا في المكان الفلاني. صاحب الهمة ليس لديه سقف محدد لطموحه، طموحاته عالية جدا، وطموحاته فيها نوع من التحدي. يعني حتى الطموحات ليست في المتناول، ليست سهلة، وإنما دائما تجدها في أقصى درجات التحدي، وهذا دلالة على أن همته عالية، يريد أن يصل إلى أقصى الدرجات التي ربما في مفهوم الناس العاديين لا يمكن الوصول إليها. صاحب الهمة شخص نشيط وديناميكي، لديه ساعات عمل كثيرة، لديه حركة ونشاط، كما نحن نقول أحيانا في المثل الذي يعني دارج عندنا، مثل شعبي يقول: الحي يحييك والميت يزيدك غبن. الحي يحييك، فيه من النشاط ومن الديناميكية ما يجعل الآخرين،
أو من الأمثال الحركة بركة،
والحركة بركة، فيه من النشاط ما يجعل الآخرين ينشطون برؤيته. هذا قد يكون أيضا من المؤشرات. من المؤشرات أنه شخص مبادر. جميل. وضع تحت المبادر 1000 خط، لأن الذي يكون مبادرا غالبا هو شخص حميم، هو شخص لا ينتظر الآخرين يوجهون له مهمة يقوم بها. ستجد الفتاة في البيت مباشرة تقوم إلى مساعدة أمها في عمل ما، والابن أحيانا يساعد والده في أمر ما. ستجد أحد الأبناء يحمل قضايا البيت، يعني مثلا ربما يقوم ببعض الأعمال التي تخص البيت، يتكاسل عنها سين يقوم بها صاد. هذه دلالة على وجود همة. قل مثل ذلك في قضية المبادرة بإنجاز أعمال مجتمعية، المبادرة بإنجاز قضايا خاصة به. إذن هو شخص يبادر، والمبادر يقتنص الفرص، وهذه من صفات صاحب الهمة. لأنك أحيانا بعض الناس في قضية صناعة الفرص ينتظر حتى تأتيه الفرصة، والناس أساسا مع الفرص
ممكن الدكتور هو فعلا يقول ما في إمكانيات، فينتظر أنه توفر الفرص.
وهذه قضية أخرى، أننا نقول صاحب الهمة شخص يوظف إمكانياته لاقتناص الفرص، هذه من المؤشرات.
ما يجلس وينتظر
ما يجلس. يعني الناس مع صناعة الفرص نحن نقسمهم 3 أقسام: قسم يعني ينتظر أن تأتيه الفرصة، وقسم يشاهد الفرصة أمامه فيترك الآخرين يقتنصوها، وقسم يصنع الفرصة، وهذا أعلى درجات الهمة إن صح التعبير. إذن الشخص صاحب الهمة هذه بعض مواصفاته. قل مثل ذلك: الشخص صاحب الهمة لا يستسلم، لا يستسلم. فشلت في موقف، لن أستسلم. تعثرت في قضية، لن أتوقف. صاحب الهمة تجده دائما وأبدا كثير المحاولة، كثير التكرار، كثير إعادة الطلب إن صح التعبير، طرق الباب من جديد، البحث عن وسائل أخرى، لأنه صاحب همة لا يريد أن يتوقف، لا يتوانى، لا يتكاسل. ولذلك ستجد أن صاحب الهمة يغلفه في الغالب أيضا نوع من التفاؤل، لأنه يشعر أساسا أنه هذا جزء من عملية الحرث في هذه الدنيا. هذه طبيعة الحياة، أنك اليوم تفشل، وهذا الفشل لا يسمى فشل، وإنما محطة تعلم تنقلك إلى محطات أخرى من النجاح. صاحب الهمة شخص لا يتوقف، يعمل بشكل مستمر، بل يأنس بالإنجاز المستمر.
جميل.
هذا جزء من عمليات مواصفات صاحب الهمة.
نعم، بارك الله فيك. إذن هذا يقودنا إلى الحديث أنه طيب علو الهمة نفسه إلى أين يعني يصل؟ حاجة الإنسان الآن، يعني الآن من يسمعنا أقول أنا الحمد لله في وظيفة والحمد لله الأمور طيبة وما في شيء، صحيح، لماذا الحديث عن علو الهمة دائما؟
صحيح. دعني أقول الثمرات التي تعود علينا من الكلام عن علو الهمة، إذا تحول الإنسان من شخص بدون همة إلى شخص صاحب همة، ما الذي يجنيه؟ ما الذي يعود عليه؟ ما الذي ينعكس عليه؟ أنا أعتقد أن كل ما يطلبه الإنسان في هذه الدنيا مرتبط بعد توفيق الله بهمته. خذ أولا أنه يحقق ذاته. ما معنى تحقيق الذات يا بهشام؟ قضية واحدة، تحقيق ذاته أنه يعرف أين المكان الذي يناسبه وينطلق من خلاله. تحقيق الذات أنني أعرف أنني صاحب مكانة أستطيع أن أعمل من خلالها. تحقيق الذات أنني أقدر وأحترم ذاتي، وبالتالي لا أشعر لا بإحباط ولا بكآبة ولا بمقارنة مع الآخرين، أن الآخرين تقدموا وأنا تأخرت. إذن هذه الجزئية الأولى في قضية تحقيق الذات. ثانيا الدخول في ميدان المسابقة والمنافسة على المقدمة. أخي مصطفى، نحن في هذه الدنيا في ميدان منافسة، سواء كانت دينية أو دنيوية. أنا ذكرت في بداية الحلقة نتكلم عن الهمة على المجالين، لكننا قطعا نتكلم عن الهمة في باب الخير بدون نقاش، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، يعني في الدنيا أو في الدين. الحياة منافسة، إن تتحدث على باب الطاعات فهي منافسة، الناس يتسابقون للصف الأول منافسة،
الصف الأول نعم،
الناس يتسابقون لعبادة الحج منافسة، الناس يتسابقون إلى قضية الصيام والقيام وغيرها من الطاعات والإحسان للفقراء والمساكين والأرامل وغيرهم، هذه منافسة. إذن الدخول في المسابقة أو الدخول في المنافسة والمزاحمة على المقدمة، كما كان يفعل السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. كان بعضهم ربما كان من التابعين، كما أثر عن بعض التابعين، كان يكثر من الصلاة والعبادة وقيام الليل، فلامته أمه خفف عليك، قال والله لا أزاحمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنكب على رسول الله، يعني منكب بمنكب، هؤلاء أدركوا لكن أنا سأزاحمه بالمنكب بهذه العبادات. إذن هذا جزء من عملية المنافسة على المقدمة في باب الخير. قل مثل ذلك في باب الدنيا وهو باب خير أيضا.
أحد الإخوة أيضا أرسل دراسات العليا، يريد أن يكمل دراسات عليا.
صحيح، هذا نموذج، هذا جزء من النماذج، يعني شخص وصل لدراسة بكالوريوس وانتهى ولديه فرص، واتيحت لديه فرص
وزملاء وصلوا الى مراحل
غير اكمل المسيره. يعني لماذا توقف هذا واكمل ذاك؟ صحيح الناس قدرات، لكن لو انه انطلق في مجال اخر ووصل فيه اقول جيد، لكن توقف، لا هو هنا، مثل ما يقول ليس في العير وليس في النفير، يعني لا هو هنا ولا هو هنا ولا هنا، هذه قضيه اشكاليه حقيقيه. اذا تحقيق الذات، المنافسه على المقدمه، هذه قد تكون جزء من عمليه العوائد. اكتشاف القدرات وتوظيفها أكبر عائد من عوائد الهمة وصاحب الهمة، أنني أكتشف قدراتي وأنافس على ووظفها بشكل جيد. أخي أبو شام، كم من أناس يمر علينا في هذه الحياة، ونسأل الله ألا نكون نحن منهم أيضا،
آمين،
يكون لديه قدرات وإمكانيات لكن للأسف الشديد معطلها بالكامل، قد لا يستخدم من قدراتي ولا إمكانياتي أكثر من 10%. طيب 90% أين هي؟ لماذا أنت شخص بالفعل لم توظف هذه القدرات؟ لماذا لم تستغل بعض الإمكانيات المتاحة لك؟ ولذلك لما أتكلم اليوم عن قضية علو الهمة، أنا أتكلم عن شخص لديه إمكانيات ولديه قدرات ويستطيع بالفعل أن يصل إلى شيء يريد أن يصل إليه.
هناك بعض في سؤال دكتور، هناك بعض في أخ يعمل في مؤسسة أو شركة، فيقول أنا ممكن أني أقدم أكثر من هذه القدرات لكن راتبي أو المعاش على أقدمه على قدر هذا، فلا أقدم زيادة.
أي هذه 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 قضية مهمة جدا. أنا بعض الناس لا يريد أن يقدم مزيد من العطاء إلا بمقابل، ويخفقون في قاعدة في الحياة، قاعدة مهمة جدا في الحياة، أن الإنسان يكون رصيدا لقيمته، يقول زد من قيمتك لتزداد قيمتك عند الناس، أنت تزيد من قيمتك الشخصية. أنا عندما أكون في عمل راتبي 4000 ريال ومناط بي بعض المهام، أزيد من بعض المهام الإضافية بدون طلب، أزيد من قدراتي ومهاراتي ودورات تدريبية ولغة إنجليزية وغيرها، في يوم من الأيام سيصبح لي قيمة عالية، سيكون فرضا على العمل أن يشتري قيمتي فيضاعف لي القضية، يقول لا اجلس يا أخي أنت صاحب قيمة عالية. طب أنا والله جاني عرض يا أخي ب6000 في المكان الفلاني، يا أخي سنعطيك 6000 واجلس عندنا لأنه قيمتك ارتفعت، لكن أنا لن أقدم إلا عندما يقدمون لي، هذه مشكلة حقيقية. صاحب الهمة اليوم يرفع من قيمته،
يكون هو المبادر إلى التطور،
وهذه القضية التي قلنا أنا شخص يكون شخصا مبادرا. قد يكون من الآثار والثمرات على الإنسان، وهذه أيضا قضية مهمة، إدراك، واسمع جيدا هذه الكلمة، إدراك الوقت المتاح له في هذه الدنيا لتحقيق أهدافه. أنا لي عمر افتراضي في هذه الدنيا، وأنت لك عمر افتراضي في هذه الدنيا، ومن خلف الشاشة الآن يسمعنا لديه عمر افتراضي. الحقيقة أننا لا نعلم متى ينتهي هذا العمر الافتراضي، نحن علمنا متى جئنا إلى الدنيا لكن لا نعلم متى سنغادر هذه الدنيا. هذا الوقت المتاح لنا الذي قد يطول وقد يقصر، صاحب الهمة مستغل لكل دقيقة في الوقت المتاح، فهو يعمل بما على مدار الساعة، لأنه يدرك أنه ربما في لحظة يقول توقف، انتهى الوقت المتاح لك، غادر المشهد. فهو يعمل بمدارس، ولذلك نقول إدراك الوقت المتاح لتحقيق الأهداف، ستجده يعمل باضطراد من أجل أن يحقق الكرسي الذي يريده عند الله أو الدرجة التي يريدها عند الله، ويعمل باضطراد من أجل أن يحصل على نصيبه في هذه الدنيا. يبقى القضية الأخيرة من الثمرات الكبيرة والمهمة، أنت أخي أبو هشام وأنا ماذا نبحث عنه في هذه الدنيا؟ نبحث في هذه الدنيا باختصار شديد عن السعادة. أنت تريد أن أكون، أريد أن أكون سعيد، سعيد في بيتي مع زوجتي مع أولادي في مالي في وظيفتي، أريد السعادة. صاحب الهمة هو من يدرك القدر المعلى، القدح المعلى والنصيب الأكبر من السعادة، بسبب أنه وظف طاقاته، استغل الفرص، يعيش دائما في ديناميكية مستمرة، لا يشعر لا بالتواني ولا بالتكاسل، لا يشعر بأن القطار كما يقال فاته، لا يشعر بأن ثمة فرصة ذهبت عليه، لأنه صاحب همة مضطردة، هذا يعيش القدر الأعلى من السعادة. إذا اليوم إذا كنا نتحدث عن سعادة الدنيا ونتحدث عن سعادة الآخرة، نقول أصحاب الهمة هم أصحاب الحظ الأوفر في هذه القضية. لماذا؟ لأنه باختصار شديد سيستغلون كل دقيقة وكل لحظة في قضية العمل. أختم في هذه الجزئية فقط في قضية الجانب الديني. أصحاب الهمة، حضرت الوفاة للإمام الجنيد أحد تلامذة الإمام أحمد وصاحبه أيضا، وكان يقرأ القرآن في لحظات وفاته أو لحظات احتضاره، فقيل له أتقرأ القرآن في هذه اللحظة؟ قال إني أسابق طي صحيفتي. في آخر لحظة قبل أن تطوي الصحيفة، آخر عمل يسجل إني كنت أقرأ آيات. لاحظ الآن الهمة حتى اللحظة الأخيرة. لما حضر، لما سعد بن الربيع في غزوة أحد بحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام وطالب الصحابة أن يبحثوا عنه، فوجدوه صريعا في لحظاته الأخيرة في الرمق الأخير. لاحظ الآن قضية الهمة حتى في اللحظة الأخيرة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ قال أقرئ الرسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وأخبروه أني أجد الجنة أو ريح الجنة.
يا الله.
ثم قال، هيسمع الكلمة القادمة، أنت الآن في لحظات أخيرة يمكن أن توصي بأولادك بزوجتك، انتبهوا لأولادك، انتبهوا للمال، انتبهوا لكذا. قال وأقرئ قومي معشر الأنصار مني السلام، وقولوا لهم والله لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف.
يا الله.
إن وصلوا إلى رسول الله عليه الصلاة بسوء وأحد منكم حي والله لا عذر لكم أمام الله. هذا حتى اللحظة الأخيرة يسجل موقف مع الله،
وعنده همة عالية،
وهمة عالية حتى اللحظة الأخيرة أن يقول الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قضية العمل حتى اللحظة الأخيرة هذا جزء من عملية الهمة والسعادة الدنيوية والأخروية. لذلك قالوا عن رجل من السلف الصالح، لو قيل لفلان إن موتك غدا ما استطاع أن يزيد شيئا في طاعاتي، لأنه استنفذ الوقت كله في قضية الطاعة، همة عالية وعزيمة صادقة.
بارك الله فيكم. نواصل إن شاء الله حلقتنا بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام فابقوا معنا.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور في هذه الحلقة وحديثنا عن علو الهمة صحيح. في الحج. ننتقل إلى هذه، كيف يرفع الحج من علو الهمة؟
دعني في البداية أشكر الإخوة في المونتاج والذين أخرجوا هذا المقطع الجميل، ولو لم يكن في هذه الحلقة إلا هذا المقطع لكفى، لأنهم ذكروا نماذج من أصحاب الهمة العالية، وما كما يعني جاء في السياق في قصة الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة. نحن اليوم نتحدث عن أناس سجلوا أرقام صعبة. إذا كنا نتكلم عن الموسوعات العالمية جينيس وغيرها من الموسوعات العالمية، الأرقام الصعبة، هذا أكل أكثر من كم سندويشت، وهذا
هؤلاء إلى الإمام أحمد
هؤلاء الذين سجلوا الأرقام الصعبة الحقيقية. يا أخي الإمام السرخسي صاحب المبسوط ألف المبسوط، وهو في قالوا في 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 السجن في بئر 15 مجلدا يمليها على الطلاب وهو داخل.
يا
الله. الإمام ابن القيم ألف زاد المعاد في رحلة الحج، طالما أننا الآن على أهبة الحج.
أيوه.
حتى كان في مقدمة زاد المعاد يقول، يعني معنى كلام ألا تلومني كثيرا فإنني كنت في بعد عن كتبي، لا يوجد معي كتبي بسبب رحلة الحج، ومع ذا ألف زاد المعاد الذي يقف الإنسان أمامه عاجزا. ابن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون 700 مجلد، ما ترك فنا ولا علما ولا شاردة ولا واردة في الطب والهندسة والفقه والحديث والتفسير إلا وألف وكتب فيه. هذا ابن عقيل الحنبلي كان يقول يأكل الكعك المبلول يوله في الماء بدل الخبز، فقيل له لما؟ قال بين الكعك المبلول وبين الخبز وغيره مسافة خمس قراءة 50 آية، فأنا أختصر 50 أضيع بدل ما أضيع وقتي، فأنا أروح أكل شيء مبلول سريع من أجل أن يختصر الوقت. يا أخي عندما تذهب مع هؤلاء أنا أقول اقرأوا كتب في علو الهمة، اقرأوا كتب في صناعة العظماء، سيرة السلف الصالح. أنا ذاك نعرف هؤلاء الناس كيف وصلوا لهذه الأرقام الصعبة وسجلوا هذه الأرقام الصعبة. أنا ذاك يمكن الإنسان يتحرك. أنا اليوم عندما أتكلم عن علو الهمة أقول نريد أن نختلف في كل شيء في حياتنا. وجودك أخي مصطفى ووجودي في هذه الدنيا يرتبط بمستوى همتك.
وحتى في الوقت المعاصر هناك يعني أناس حفظوا القرآن مثلا في سن وهو بعد التقاعد. يعني
هذه أمثلة عجيبة. يا أخي امرأة في 70 سنة تحفظ القرآن، رجل في 70 سنة يحفظ القرآن، رجل 75 سنة يدخل يدرس في الجامعة، أول سنة في الجامعة عمره 75 سنة. يا أخي هذه النماذج العملية. لما أقول لبعض الشباب أقول يا أخي انظر لهؤلاء، ماذا
شاهدنا بعض النماذج في حفل تخرج قريبا.
صحيح.
كان رجل يعني كبير.
صحيح
السن.
صحيح صحيح. همم عالية. لما تكلم على الباب حتى في الباب الديني لما تجد شخص مثلا مشلول ولا شخص كبير السن يذهب إلى المسجد البعيد عنه. وقل مثل ذلك في قضايا العمل والنشاط والديناميكية. مر على يعني في هذه البلد المباركة الدولة المباركة ولا زال الجميع يعمل بالنشاط، مر علينا مجموعة كبيرة من الوزراء وغيره ممن كان يعني كبير السن يعني يداوم من صلاة الفجر إلى آخر الدوام. يعني تتكلم عن صور حية تعطيك معنى الهمة بمعنى الكلمة. أما إذا عدت إلى سؤالك وهو لب الحلقة حقيقة، كيف أن الحج يصنع الهمة في قلب الحاج؟ دعني أقول لك بأن الهمة سلوك مكتسب. يعني الآن من يسمعني يشعر أنه شخص متواني أو كسول، ترى هي ليس قضية لها ارتباط بالجانب الخلقي ولا مرتبطة بالجانب الوراثي. ترى يعني ليس بالضرورة أن يكون والدك غير همين فأصبحت أنت تورث، لا لا، القضية قضية سلوكية، فهي بالتالي يمكن أن تكتسبها.
مكتسبة
تستطيع أن تكتسبها. الحج عبارة عن مدرسة عملية لمدة 6 أيام أو أكثر أو أقل باعتبار الذين يأتون من الخارج، تعطيك درس الهمة من البداية للنهاية. وسأعطيك المفاصل أين هي. خذ على سبيل المثال، ألم نقل بأن صاحب الهمة من مؤشرات أن يكون له هدف؟
هدفه
لا. الذي يحج إلى بيت الله الهدف لديه واضح، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهو دخل من البداية يريد الحج المبرور، وبالتالي ستجده حريص على ألا يرفث، ألا يفسق، ألا يقع في المحظور، يسأل في كل قضية، همة عالية. نعم. الهدف أمامه مرسوم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن هذه قضية أولى. القضية الثانية، أليس العمل الديناميكي المتكرر مما يدل على أن الإنسان صاحب همة؟ الحج من بدايته إلى نهايته أعمال متتابعة ديناميكية عالية، الحاج لا يتوقف عن العمل من لحظة ما يأتي إلى منى.
نعم.
وهو يطالب ببعض العبادات سواء أليست التلبية التي أخبر عليه صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل ما يقوم به الحاج العج والثج، أليس هذا دليل على مشروعية التلبية ومشروعية الذبح والتلبية تكرار تكرار عبادة؟ إذن هذا رفع لهمة العمل. يدخل بعد ذلك معك يوم عرفة وأن الإنسان يدعو، يعني منهجية النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة لما وقف بعد الزوال رفع يديه، أليست هذه أعلى درجات الهمة؟ رفع يديه لم يخفضها إلا في صلاة المغرب، إلا بعد غروب الشمس، حتى لما جاءت أم هاني أو قيل غيره يريد أن يتأكد هل كان صائما أو ليس بصائم، وشاع بين الصحابة أنه صائم، فجاءت له بقدح من لبن، قدح من لبن، فأخذ القدح شربه وأعادها، ثم ويده مرفوعة، ولما سقط لجام دابته من يده أنزل يد وأبقى يد،
يا الله،
للدعاء. أليس هذا نموذج قضية الهمة؟
إذن عملية على الدعاء وعلى استغلال الوقت،
استغلال الوقت بالكامل، ثم يذهب الحاج إلى مزدلفة وتبدأ الأعمال هناك، ثم يعود ثاني يوم يوم العيد ويرمي جمرة العقبة، ثم يحلق، ثم يذبح، ثم ديناميكية عمل تبني فيه صورة الهمة. خذ أيضا الصعوبات والتحديات تصنع شخص صاحب همة عالية. ألسنا أحيانا في علم الأمراض والعلاجات نقول أنه أحيانا المرض المتكرر يصنع لدى الإنسان مناعة داخلية؟ الآن عندما يكون الحاج في عمل مستمر يقاوم داخليا مبدأ الكسل، لا يوجد مجال للكسل، أن ذهبت لعبادة، أن تحتاج الآن أن تنام في الوقت المحدد، تستيقظ في الوقت المحدد، تذهب ترمي في الوقت المحدد، هناك أوقات يجب أن تلتزم بإدارة وقتك بفاعلية من أجل أن تحقق أهدافك، هذا كله يصبح جزء من ديناميكية الحاج، وبالتالي تجده لا شعوريا همته ترتفع. أحيانا يا أخي يكون في مسافة ما بين الجمرات وما بين المخيم، امرأة كبيرة صديقة وكلي تقول لا سأذهب بنفسي أرمي، صحيح. ارتفعت الهمة حتى تجاوزت الصعوبات المتوقعة في قضية،
يعني يمكن أنه بغير الأحوال هي لا كان ما تستطيع،
طبعا ما في غير الأحوال، هم ما تذهب إلى أي مشوار أو كذا أنزل أنت اشتروا وأنت اذهبوا أنت ما أقدر أخرج من السيارة، لكن لما جاءت في قضية العبادة قالت لا أنا سأذهب بنفسي، طب هناك زحام مثلا أو هناك مشوار طويل أو الأجواء حارة، أبدا سأفعل. أليست هذه الأجواء الحارة أصلا تعود الناس على قضية زيادة الجلد والتحمل، وهذا جزء من معطيات صناعة الهمة؟ التحديات ومواجهة التحديات هذا جزء من عملية صناعة الهمة في الإنسان. إذن كل هذه المفاصل المتكررة تصنع الهمة داخل الإنسان. الحج فعلا مدرسة حقيقية لصناعة الهمة في الإنسان، ولو استطاع الحاج من يحج إلى بيت الله، وهذه رسالة لكل من يحج إلى بيت الله، لو استطعت أيها الحاج والحاجة إلى بيت الله أن تجعل من هذه اللحظات صناعة همة مستديمة، أنا لا أريد همة 6 أيام فقط، أنا لا أريد تتفاعل مع عبادات الحج فقط، أنا أريد أن الحج يحولك إلى شخص آخر بعد الحج، وهذا هو المقصود من الحج. أليس الحج مرة واحدة واجبة في العمر؟ لأنه هذه المرة كفيلة بأن تحدث الفرق في حياتك،
فما بال يرجع بنشاط وبعزيمة وبهمة عالية فيه.
صحيح صحيح صحيح. وهذا الذي نريد أن نقول. إذن الآن صناعة الهدف، بداية الهدف، النشاط المستمر، التحديات الموجودة بشكل مستمر، الأعمال، أيضا قضية الدقة في إنجاز المهمات هذه تصنع لدى الإنسان همة عالية. الحاج يأتي أحيانا يسأل من أين أرمي جمرة العقبة، من أين أرمي هذه الجمرة، يسأل في دقة الوقت، دخل الوقت لا يدخل الوقت، لا ترى باقي دقيقة على دخول الوقت، همته العالية وصلت لمرحلة عالية متقدمة في التعامل مع الأوقات المختلفة، لديه تحمل دعني أقول كما ذكرنا في حلقة التكيف وغيرها والتسامح، لديه همة عالية في التعامل مع الآخرين ونفع الآخرين. نحن رأينا في الحج عبر سنوات طويلة كيف أن الحاج يعني يخرج بهمة عالية يوم عرفة على سبيل المثال ليوزع فائض الطعام، ليتبرع بجزء من أمواله، أليست هذه همة عالية؟ جمع عبادة إلى عبادة وطاعة إلى طاعة ومنزلة إلى منزلة. إذن هناك جملة من الأعمال التي يقوم بها الحاج تجعله شخصا صاحب همة عالية لا يكل ولا يمل. والله أحيانا تقول الحاج يا أخي ممكن ترتاح، ترى يا أخي ممكن تجمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في الأخير، يقول يا أخي صحيح لكن أنا أريد الأجر، ترى يا أخي ربما تذهب الآن للحرم، الحرم في زحمة، قال يا أخي أنا جيت من أجل الأجر، أنا جيت من أجل العمل. هذا كله صق لشخصية الهمة، وهذا هو الاستغلال الأمثل الذي يقول لكل من يحج إلى بيت الله استغلوا بشكل جيد فترة الحج لصناعة الهمة في نفوسكم.
جميل. دعني دكتور أقرأ جانب من التعليقات الإخوة والأخوات، تقول زاد اليقين، نعم كلمة همة في حد ذاتها تبعث الطاقة الإيجابية، ففي أيام الحج المباركات لابد من علو الهمم والسباق في الخيرات وبذل الطاعات والبعد عن الموبقات. كذلك الحارث يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وهل هناك همة أفضل من تلك الأيام والمكان والشهر والعام؟ تذكرنا أيام الحج بحجة الوداع لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يشحذ الهمم، يبين السنن، يعلم الناس المناسك والعبادات.
روعة روعة، لفتتين جميلة حقيقة. القضية رفع الهمة في البعد على الموبقات، هذه قضية عجيبة، ليست الموبقات بل حتى المباحات. يعني قبل الحج أن تلبس اللباس، تضع الطيب. أول ما دخلت في الحج في الأيام الأولى قبل التحلل لبست الإحرام. طبيعة الإحرام فيها اختلاف، همتك العالية فرضت عليك أن تتحمل هذا الاختلاف. طيب الطيب، طيب استخدام العطور، طيب استخدام الصابون المعطر، لا 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 لا، تحملت. لماذا قبلت؟ الهمة ارتفعت، فأصبح لدى الإنسان قدرة على أن يتحمل حتى ما تكيف عليه من المباحات.
سبحان الله،
وهذا شيء عجيب. أعود لك مرة أخرى وأقول أن صاحب الهمة العالية أحيانا يتجاوز ما تعود عليه مما يضيع وقته، أو مما ربما يفوت الفرص عليه. فربما أربع ساعات تكفيه نوما، خمس ساعات تكفيه نوما، فهو يتجاوز شيء اعتاد عليه من سبع ساعات أو ثمانية ساعات. فقضية البعد عن الموبقات لفتة جميلة. اللفتة الأخرى التي ذكرها أحد الإخوة قضية حجة الوداع، هذه والله لفتة جميلة حقيقة. وللأمانة أنا لم أكن يعني قد دارت في ذهني أنه في الحج، مجرد أنه في الحج يتذكر قصة محمد عليه الصلاة والسلام. يا أخي، محمد عليه الصلاة والسلام عندما تتحدث عن قضية الهمة، تتحدث عن قضية العزيمة، تتحدث عن قضية أروع مثال بشري في قضية الهمم، لن تجد مثل محمد عليه الصلاة والسلام. 23 سنة كانت كفيلة يا أخي يا هشام، كفيلة بأن يحقق الأهداف التي بعث من أجلها. 23 سنة تحمل من أجلنا ومن أجل نشر هذا الدين ما تحمل. 23 سنة كانت كفيلة بأن يصبح دينه في كل أصقاع المعمورة، شرقا من الصين وغربا من بلاد المغرب وما ما بعدها وشمالا وجنوبا. استطاع النبي عليه الصلاة والسلام بهمة عالية، بعزيمة صادقة، بوقت مثالي قياسي، أن يحقق الأهداف التي جاء من أجلها. كون الإنسان يقف في حجة الوداع، هذا الربط الذي ذكره أحد الزملاء، ونقول شكرا له،
نشكره فعلا.
أي والله نشكر. كون الإنسان في الحج يقف يقول هنا كان صاحب الهمة يدور، هنا كان صاحب الهمة يفعل، هنا كانت آخر مرحلة حياتي بأبي وأمي صلوات الله عليهم.
يتذكر خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم،
ألا هل فلبلغت، ثم ينكس بإصبع إليه، اللهم فاشهد اللهم فاشهد. يعني حقيقة كأنها قصة صاحب الهمة وختمت بفصلها الأخير. أوصلت الرسالة في 23 سنة بكل التحديات، بكل الصعوبات، بكل الآلام، بكل الهموم، بكل الآهات، أوصلت الرسالة. إذن بالفعل أنا أقول هذه دعوة ربما لكل من يحج لبيت الله أو من يشاهد الحجيج خلف الشاشات. تأملوا في حج الناس حجة الوداع، تأملوا في حج الناس أن هنا انتقل.
لو نظرنا من هذا المنظور دكتور، كل دروس وعبر.
طبعا طبعا، لأن 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 النبي عليه الصلاة والسلام سواء في حجة الوداع، طبعا أساس الاستحضار حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الهمة يجعلك تقول تقول ماذا بعد، ماذا بعد. إذا جئت في الجانب الديني فهو في أقصى درجات الهمة، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وعائشة وتعاتبه: أليست قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكرا. إذا في جانب الهمة الدينية لن تجد له مثيلا بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. لما تأتي في جانب الهمة الدنيوية، يخرج ويكتسب ويتاجر ويذهب ويحرث ويزرع ويقف مع الناس ويعمل مع الناس ويبذل مع الناس ويذهب مع هذا ويصلح من أمر هذا ويخرج للناس ويجالسهم ويسأل الصحابة حتى عن مناماتهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ديناميكية عالية من صلاة الفجر إلى مساء، إذا إلى المساء، إذا أنت تتكلم عن النموذج الحي في قضية الهمة. النظر للحج على التذكير بحجة الوداع بحياة النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد أنها لفتة جميلة من أخي الحارث.
بارك الله فيك، وأشكر حقيقة كل من شارك معنا. معنا أيضا مداخلة هاتفية من الدكتور أشرف سالم والمستشار الإعلامي. أهلا ومرحبا بكم دكتور أشرف.
أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم.
أهلا، حياكم الله دكتور. نود أن تشارك معنا في هذه الحلقة بالنماذج التطبيقية والصور العملية لعلو الهمة في الحج.
والله بارك الله فيكم، أول شيء نهنئكم بالموسم الكريم، ونشكر الدكتور فؤاد على ما تفضل به، وأن كان الرجل جزاه الله خير لم يبقي لنا شيئا.
بارك الله
الحقيقة
فيك.
أنا أحب أن أشير إشارة قبل أن أبدأ في طرحي، أنني بفضل الله عز وجل، الله عز وجل أكرمني بعدة حجات، ولكن الفارق بين الحجة الأولى والحجة الأخيرة كان ربع قرن كامل.
ما شاء الله.
على مدار هذه السنوات تطورت الخدمات في الحج، تطور فرق ما بين الثرى والثريا، وما نراه الآن من تسهيلات أصبحت تجعل الناس ينسون الأيام التي كانت فيها المعاناة. ومن هذه الأيام أنا أغترف ذكرياتي. أنا أتذكر ما تفضل به الدكتور فؤاد الآن عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وفي المناسك. والله أننا رأينا من الناس من كبار السن ومن النساء من يتحرين أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نجدهم في أيام في يوم عرفة نحن نصل إلى الخيام نريد أن نستريح نبحث عن الطعام والشراب والماء، وهم لا يفارقون الذكر من الفجر حتى تغيب الشمس، ولا نرى منهم إلا البكاء والدعاء ورفع اليدين. كنا عندما نهم بالأخذ بأي رخصة بعذر أن معنا نساء، كان النساء أول من يثنيننا عن الأخذ بالرخصة ويريدنا الأخذ بالسنة. والله إنه في إحدى الحجات كان معنا سيدة حبلة، وهذه السيدة الحامل نقول لها يعني لا ترمي، نحن نرمي عنك، تقول لا أنا أستطيع أن أرمي، والشيخ فلان يقول إذا استطاعت لا توكل، دعوني أذهب إلى هناك، وإذا لم أستطع أن أدخل إلى الرمي مباشرة على الأقل أن أرى بعيني من وكلته يرمي عني. وأيضا كنا في كبار السن في بعض الناس كنا نقول لهم إنه في المزدلفة السنة هو النوم بعد المغرب والعشاء، يقول نعم أنا أعلم أن هذه السنة، ولكن أنا هذه مرة في العمر لن تتكرر لي مرة ثانية، فلأجعلها يعني ليلة للقيام. ويعني انظر إلى هذا الأمر. أيضا عندما كنا نريد أن ننطلق من بعد صلاة الفجر إلى الحرم قبل أن يزدحم الناس لصلاة العيد،
نعم،
فيأتي الناس يقول لا السنة أن نبقى في مزدلفة حتى تشرق الشمس، والجو حار حار حارق، ورغم ذلك كنا نجد بالهمة من الناس الذين لا يجدون إلا الدموع ويرون أن ما قدموه ليس كافيا.
مدرسة عظيمة سبحان الله، والله مدرسة عظيمة في يعني في الهمة العالية.
بأمان
تفضل.
الحج يعني ليس فقط مدرسة، أنا أعتبره جامعة، هو يعطينا دروسا في التنظيم، ويعطينا دروسا في الالتزام، ويعطينا دروسا في الطاعة، ويعطينا دروسا في الاجتماع. عندما تجد كل الناس زرافات ووحدانة، انظر إلى هذه الملايين، قرابة 3 ملايين في كل يتحركون سويا ويجتمعوا على صعيد عرفات وعلى صعيد منى، وتجد التراحم والتكافل والتعاون، وتجد علو الهمة في مثل هذه الأمور. احنا كنا نشاهد فيما تنقله لنا وسائل التواصل الجند يحملون المسنين وهكذا، والله إنه من قبل كان هذا يكون بين الحجاج وبين أنفسهم في خدمة ذاتية وتعاون، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ على هذه الأمة طاعتها. وأنا دائما أقول أن هذه عبقرية العبادات الموسمية في الإسلام.
نعم، بارك الله فيك وأشكرك جزيل الشكر دكتور أشرف سالم على هذه المشاركة القيمة معنا حقيقة، وأمثلة رائعة ضربتها في علو الهمة في الحج دكتور.
جزا الله خير، يعني هو بدأ بمقدمة أنه لم نترك له شيئا، بل هو الذي أضاف كل شيء.
الله يجزيك.
جزاه الله عنا كل خير. لما تحدث عن قضية النماذج، طبعا هذا نقلنا إلى عالم آخر، عندما تحدث عن قضية همة الحجاج، يعني أنا فقط أتحدث عن مشهد عرفة، وأنت ترى الناس في مشهد عرفة خاصة أصحاب الهمة بالفعل، يعني بعضهم والله لا يريد حتى طعام الغداء، لا يريد طعام الغداء، وهذا شيء لافت حقيقة. يعني تقول يا أخي بس تغدى، يقول يا أخي 5 دقائق هذه أنا أحتاجها في الدعاء. يا أخي رأيت وهذا والله بأم عيني رأيته يتكرر في كل عام، ربما أرى من يحمل أمه على كتفيه. هذا المشهد الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال جئت من أرض اليمن أحمل أمي، هل وفيتها شيئا من برها أو كما قال ذلك الرجل؟ والله إني رأيتها يعني عدد من المرات من يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها، بل والله رأيت من يحمل من لا علاقة له به. إني والله رأيت يوما ما رجل من إفريقيا يحمل رجل من الهند على كتفيه، رجل عجوز من الهند، ليس بينهم ارتباط إطلاقا، هذه رأيتها بأم عيني. أنت تتحدث اليوم عن قضية أناس يعرفون قيمة الحدث، أنت لما تقول الحج رفع الهمة رفعهم إلى عالم آخر. نعم. تماما أصبح لدى الواحد فيهم قدرة على أن يضحي بكل ما يملك من جهده وماله ونفسه ووقته وربما يقدم الآخرين عليه. يا أخي أنت ترى شخص ربما يكون في يده طبق طعام ربما يؤثر على الآخرين طبق الطعام من أجل أن يعني يقدم لهم صحيح. شيئا صحيح. طبعا أما جانب العبادات يعني لفت انتباهي والله في بعض ليالي الحج من سنوات حججناها أن شخص يكون لديه ثاني يوم مثلا عرفة وهو في تلك الليلة لم ينم ليلة لأنه قائم بين يدي الله يصلي. يا أخي لم تكن القضية قضية أن نذهب يوم التروية ولا أذهب في جمرات، أصبحت القضية قضية أنني أنام في موسم استثنائي لو أنام ساعتين. يا أخي أعرف أناس دخلوا الحج 6 أيام ختموا القرآن، يعني دوزع القرآن على أعرف أناس يعني اكتسب عادات في الهمة العالية مثل قيام الليل وصلاة الضحى والإحسان للناس وقراءة القرآن ودخول بأذكار الصباح والمساء بشكل لافت. هذا تتم فقط لكلام الدكتور أشرف الذي ذكره.
نعم معنا أيضا اتصال أخونا أشرف من السودان حتى لا نطيل عليه. حياكم الله يا أشرف تفضل.
السلام عليكم. تحية.
وعليكم السلام. حياك الله تحية لكم أيضا.
الله يبارك فيك. النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجوع من عرفة سمع صوتا وضربا بالسياط وجلبه فقال السكينة السكينة، البر ليس بالإيضاع أي ليس بالعجلة. ومن معالي الأمور السنة هي نفسها، كما سئل الصحابي قال اقتصاد في سنة خير يعني من اجتهاد في بدعة. فالسنة في حد ذاتها هي تعني علو الهمة، فالإنسان إذا اقتصد على السنة فهي تعني معالي الأمور. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال إن الله يكره سفاسف الأمور ويحب معاليها. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أخي أشرف وجزاك الله خير على هذا الاتصال. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
الإحرام نية الدخول في حرمات الحج والعمرة، وهو ركن للنسك، وفيه استشعار تعظيم الله تعالى وتلبية أمره بأداء النسك. الميقات من التوقيت، وهو أن يجعل للشيء مكان أو وقت يختص به. وكما أن للحج مواقيت زمانية لا ينعقد الحج إلا فيها، فكذلك له مواقيت مكانية يحرم منها أو ما يحاذيها من مر عليها سواء كان من أهلها أم لا. ومن كان بين الميقات ومكة فإنه يحرم من مكانه، وأهل مكة يحرمون منها. فبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز المواقيت دون إحرام، ومن جاوز الميقات وجب عليه العود إليه والإحرام منه، فإن لم يرجع وجب عليه دم لترك واجب. ويجوز الإحرام قبل الميقات مع الكراهة، والأفضل من الميقات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل. ومن يمر بميقاتين فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول، والمواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، ويسمى الآن أبيار علي فيما اشتهر، الجحفة، ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، ويحرم الحجاج الآن من رابغ، قرن المنازل، ميقات أهل نجد، ويسمى الآن السيل الكبير، يلملم، ميقات أهل اليمن وتهامة، ويسمى الآن السعدية، ذات عرق، ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق، ويسمى الضريبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيمنا، ونتناول علو الهمة في الحج. نرحب بك دكتور مجددا. كان لكم تعليق قبل الفاصل؟
انا يعني اشكر اول شيء الدكتور اشرف والاخ اشرف ما قصروا ما شاء الله عليهم. والاخ اشرف اشار لقضيه السكينه وغيرها. الدكتور اشرف ختم كلامه بقضيه الفرق الذي حصل في قضيه الخدمات. وانا هنا حقيقه اقول يعني كلمه شكرا والدعاء في ظهر الغيب لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة ولكل جهوده
العظيمة فعلا.
يعني لا يمكن أن تتصور إلا من شاهد الفرق. هو حكى عن قضية أنه ربع قرن. يعني أنت تحدث قبل ربع قرن عن قضايا مختلفة كليا وأكثر من ذلك. اليوم أنت تحدث عن رغد في العيش بكل ما تعني الكلمة. والله يعني رأينا وحدثنا بما كان في السابق يعني من قضايا ربما يجدون فيها الناس تحديات ضخمة جدا. وما كان من عشرات السنين السابقة كان الناس يودعون الحجاج عنهم ربما لا يعودون أصلا. اليوم أنت دخلت في الأمن والأمان والراحة والإطمئنان. أنت لو تذهب تنظر إلى المرافق التي في مزدلفة أو في غيرها كان في يوم من الناس ربما لا يجدون أكرمك الله في مزدلفة أماكن لقضاء الحاجة. يجدون صعوبة مزدلفة لأنها أصغر المشاعر فيها تحديات. اليوم يعني أنت تتحدث عن مال
الأمور سهلة يعني والوقت متاح حتى
والله بعض الناس كان يقول لي وهذا رأي يعني رأينا يعني رآها بعض الكبار في السن يقول والله ربما كان يذهب لدورة المياه يجلس في طابور طويل أمامه 60 شخص أو 70 شخص حتى يصل لدورة المياه. اليوم أنت تتكلم عن رغد. فكل الشكر والتقدير والدعاء في ظهر الغيب لولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة ولجيوش الأمن التي قائمة على خدمة الحجيج. يا أخي هناك يعني ضخامة عدد ترعى يعني الحج والحجيج وهذا من الهمة العالية لهم جزاهم الله خير.
نعم وكل الفرق بالمناسبة دكتور بمن فيهم يعني الفرق الإعلامية. أنا
طبعا الفرق الإعلامية صحيح
يعني يسهروا ليلا ونهارا
الصحية الطبية الاجتماعية لا ننسى أحدا حقيقة. نعم. ونسأل الله يكتب الأجر للجميع.
طيب أنتقل دكتور إلى أيضا الخطوات العملية.
الخطوات العملية أخي مصطفى نحن نريد أن تكون عامة يعني سواء كانت للحاج أو لغير
الحاج وغيره
لأن نريد الإنسان أن ترتفع همته. أنا في البداية أريد أن أؤكد على 3 قواعد مهمة جدا قبل أن أذكر الخطوات. القاعدة الأولى أن همتك مسؤوليتك. كما أن طعامك وشرابك وصحتك ودراستك وتعليمك هي مسؤوليتك فهمتك هي مسؤوليتك. يعني لا تنتظر الناس يرفعون همتك. أنت يجب فعليا أن تؤمن بأن همتك قضية ذاتية. القاعدة الثانية المهمة جدا أفضل شخص يعرف الأسلوب المناسب لرفع همتك هو أنت. أنت تعرف من أين ترفع همتك ومن أين تنخفض. هذه قضية مهمة.
من الأسئلة لأنه الواردة كيف أكون صاحب همة عالية.
صحيح نحن سنذكر خطوات لكن أقول أنت تعرف ربما أين ترتفع همتك وكيف تنخفض وبالتالي يجب أن تضع هذه القضية يعني نصب عينه. لابد أن نتذكر جيدا بأن العون الإلهي والمدد رباني. يعني حتى أصحاب الهمة العالية هؤلاء وفقوا من الله عز وجل. لذلك نحن نتحدث اليوم عن أصحاب الهمة في باب الخير وإلا فإن هناك أناس ربما أصحاب الهمة في باب الشر هذا لا نتحدث عنهم أصلا. صحيح. نتحدث عن التوفيق من الله عز وجل. أولئك الذين استطاعوا أن يصلوا إلى مناصب عالية في قضية توفيق الله لهم سواء في الدين أو في الدنيا. يعني نعم المال الصالح الرجل الصالح جيدا أنا أدخل في عالم التجارة وأصبح رجلا ثريا ثم يفتح الله علي لأناس آخرين واليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير كما ذكرنا في
البداية. والذين جاهدوا فينا
لنهدينهم سبلنا. طيب هذه القواعد العامة هات الخطوات العملية. خذ الخطوات العملية على وجه السرعة. الخطوة الأولى النية الصالحة. صاحب الهمة العالية حتى يوفق للهمة العالية يحتاج نية صالحة. النية الصالحة أن ينوي بهمته ما يصلح لنفسه ويصلح للآخرين فلا يكون ضارا لنفسه ولا ضارا للآخرين. لا متفاخرا بهمته حتى يقول أنا صاحب همة وأنا صاحب نشاط وأنا صاحب وغيري ربما أضعف مني. فالنية الصالحة. ثانيا الهدف الواضح والعالي. ترى أخي أبو هشام الآن لو تريد أن تخرج من هذا الاستديو إلى موقع ما أقول يا أخي أين ستذهب؟ تقول والله ما أدري. طب ستذهب بسرعة ولا ببطء؟ يقول أنا ما أعرف الهدف فين حتى أذهب بسرعة ولا ببطء.
أتركها للظروف
يعني أتركها للظروف. لكن عندما يكون هدفك واضح فمباشرة ستدخل على أحد البرامج التي تحدد لك الطريق وستعطيك أنك تحتاج إلى 10 دقائق.
نعم.
وربما لو أسرعت قليلا ستصبح 7 دقائق ولو زدت السرعة قليلا ستصبح 5 دقائق.
وأي طريق تسلكه
وأي طريق أفضل إذن صاحب الهدف العالي المكتوب سيساعده الأمر على القضية.
نعم أستاذنك دكتور في معنا اتصال أيضا من الدكتور طلال أبو ذراع المستشار في تطوير الذات. أهلا ومرحبا بكم دكتور طلال.
السلام عليكم. أهلا بكم أحييك أستاذ مصطفى. أهلاً. وضيفك الكريم والمشاهدين الكرام
حياكم الله. الله دكتور حياك الله. يعني سؤالنا لكم ويعني مشاركتكم معنا في ظل ظروف الحج المختلفة والتحديات المختلفة كيف يصل الحاج إلى علو الهمة؟
أولا طبعا نحن نهنئ أي حاج استطاع أن يصل إلى البيت العتيق. رحلته إلى البيت العتيق وإلى الحج هي ليست فقط لأداء ركن من أركان الإسلام وهو الركن الخامس ولا شك أن من استطاع فهو موفق ومحظوظ، وقد كتب الله عز وجل له الخير كله، حيث أنه يرجع كيوم ولدته أمه. ولكن كيف نجعل من الحج طريقا وسبيلا إلى علو الهمة؟ الحج هو دورة تدريبية مكثفة يتعلم فيها الإنسان كيف ينظر إلى ثالث حياته وينظر إلى مستقبل حياته، فيصحح ما كان فيها من اعوجاج ويضع فيها أهداف جديدة ويحققها. لذلك أنا أقول أن الحاج الموفق والفطن هو الذي ينظر إلى الحج بحرفين. الحج هو حرفان، نعم، حاء وجيم، ولكن معانيه عظيمة كالجبال. فلو أن كل حاج نظر إلى الحج فاكتسب منه الصبر والذكر، وهو دائما يؤمر الحاج بأن يذكر الله سبحانه وتعالى في كل مشعر.
نعم.
لو تحلى بالصبر وتحلى بالذكر لنال الأجر. الحاج له فرصة أن يقابل مختلف المسلمين، مختلف العرقيات واللغات والبشرات والثقافات. فإذا تعلم المعلومة الجديدة يأتي العلماء ويأتي الشعراء ويأتي الأدباء من المسلمين في هذه البقعة فيلتقي بهم ويتعلم منهم. ونحن نعلم من علو همة كبار علمائنا أنهم كانوا يتحينون موسم الحج ومواسم الحج للانتقال بين مخيم ومخيم بحثا عن عباقرة العلماء والمميزين والمبرزين في تخصصاتهم. فهذا من علو الهمة، لا يجعلون الحج فقط لأداء المشاعر، وهذا مقصود لا شك، ولكنه أيضا علو للهمة للبحث عن العلماء والمختصين من شتى بقاع المسلمين.
دكتور طلال، أشكرك دكتور طلال أبو ذراع على هذه المشاركة القيمة معنا في هذه الحلقة. يعني كما ذكر أيضا دكتور طلال هي دورة تدريبية لابد أن يتحلى بالصبر، وكما ذكر أيضا العلماء حينما كانوا يذهبون أيضا هم يعني فرصة أن يلتقي يطلب العلم وهو في الحج.
صحيح، هو أشار إلى قضايا مهمة جدا، وعلى رأسها أن الحج في حد ذاته هو اصطفاء إلهي، وبالتالي هذه قضية يجب أن يستشعرها الحاج ويغتنم هذه الفرصة. نعم. ويوظفها بشكل إيجابي. يمكن ربما هذا أيضا يدفعنا إلى قضية أخرى مهمة جدا في الخطوات العملية، لأننا تحدثنا عن قضية النية الصالحة وتحدثنا عن قضية الهدف العالي، سنتحدث الآن عن قضية هندرة الوقت. يا أخي العزيز صاحب الهمة العالية يحتاج إلى إعادة ترتيب أوقاته. الحج يعلمنا بشكل واضح قضية ترتيب الوقت، الصلاة تعلمنا ذلك. حياة الناجحين عموما لابد أن يكون فيها قضية ترتيب الوقت وقضية واضحة يمكن أن تساعدك. اليوم الذي لا يستطيع أن يدير وقته باحترافية لا يمكن أن يكون صاحب همة عالية، لأنه لا يستطيع أن يحقق هدفه،
ويمكن بالتالي أن يكون في المقدمة،
وهذا طبيعي جدا. خذ الخطوة التي بعدها، قضية المعرفة والعلم. هو أشار إلى قضية دورة تدريبية قراءة واطلاع، أشار إلى قضية الدكتور طلال.
نعم.
أشار إلى قضية لقاء العلماء. اليوم المعرفة والعلم تساعد الإنسان أن يكون صاحب همة عالية. عندما أقول أخي مصطفى أنت لديك فرصة أن تصبح شخصا مختلفا من خلال باب معين تطرقه، المعرفة والعلم تعينك على ذلك. قل مثل ذلك في الخطوات العملية. من يسأل كيف يكون صاحب همة عالية، أقول التعود والتكرار ستجعلك صاحب همة عالية. مثال: شخص لم يعتد يوما ما أن يجلس للإشراق من أجل أن يقرأ القرآن أو يأتي بالذكر، تعوده على ذلك سيصبح يوما ما صاحب همة عالية في هذا الباب.
المخرج يقول لي أنه انتهى الوقت، يعني نأخذ في نصف دقيقة.
في نصف دقيقة أخو أقول لكل من حج إلى بيت الله هي فرصة حقيقية لأن تتحول إلى شخص صاحب همة عالية بعد الاستعانة بالله، لأنك في مرحلة اصطفاء. ولكل من لم يحج أصلا، الهمة هي مسؤوليتك بعد الاستعانة بالله أن تضع لنفسك خارطة طريق واضحة، تعرف إمكانياتك، تنطلق إلى أهدافك مستعينا بالفرصة التي بين يديك.
نعم.
وأنا ذاك ستصبح صاحبهم.
نعم، بإذن الله تعالى. شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة، ونشكر ضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.